نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة أحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. المشكلة اللي أنا حابب أكلم حضرتكم عنها النهاردة في الحقيقة، أول البعض ما يسمع اسم المشكلة هيقول دكتور مبالغ شوية وإحنا مالنا من المشكلة دي. أنا شخصيا حتى وأنا يعني بحضر كنت عمال أقول لنفسي إزاي هوصل فكرة إن إحنا فعلا ممكن المشكلة دي تكون مشكلة حقيقية موجودة في حياتنا. خلوني بس أأكد على مسألة في الأول كده. المسألة دي بتقول إن في بعض أنواع من المشكلات إحنا بنبقى مستبعدينها أصلا، أو بعض أوصاف إحنا مستبعدينها. ده سببه حاجتين، الأولى إن إحنا ابتداء بنبقى يعني عارفين إن الحاجة دي حاجة صعبة جدا، والنقطة التانية لأن إحنا يعني مش شايفين نفسنا كده ولا عايزين نفسنا كده. خلينا اوضح كلامي اكتر. مثلا لما نيجي نقول ان النهاردة لما انا يكون مؤتمن على مثلا على رأي للمسلمين، والرأي ده مثلا المفروض ان انا هأشير على حد من المسلمين بحاجة، مثلا حد بيستنصحني في النصيحة انا مثلا طلب مني ان مثلا اهتم بالامر ده مثلا فيما يخص الايتام او غيرهم. أنا يعني بحاول البعض مثلا ممكن عشان يجامل فلان وما يزعلش فلان ومش عارف إيه ويمشي الأمور، ممكن يعني يحابي أو يقول كلام مش دقيق أوي. هو بيبص على الموضوع بيعتبره حاجة بسيطة يعني ماشي. فيجي مثلا حد يقول له على فكرة دي خيانة، يقول له نعم خيانة، أنت بتستهبل، خيانة إزاي؟ إزاي تقول حاجة زي كده خيانة؟ لا طبعا مش خيانة ولا حاجة. يقول له لا هو هي دي خيانة. يقول له لا ما تنفعش يكون خيانة. ايه سر رفضه للفظة دي كوصف اللي هو عمله؟ اولا انه عارف ان لفظة الخيانة دي لفظة شنيعة جدا. الاشكال التاني ان هو نفسه مش عايز يبقى كده، وبيحاول يقنع نفسه انه مش كده فعلا يعني. في حين مثلا ان في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرر ان اللي هو يبقى مؤتمن على امر من امور المسلمين او يستنصح في امر من امور المسلمين ويشير عليهم بغير ما هو أفضل لهم فقد خانهم، نقول كده بشكل صريح فقد خانهم بشكل واضح يعني تسمت كده. فليه بقى؟ لأن اللفظ نفسه هو بالنسبة لنا لفظ شنيع، فإحنا بنحاول نهرب منه وإحنا مش عايزين نكون الشخص ده، ولا عايزين في نفس الوقت يعني نرضى بأن إحنا أصلاً نتوصف بالوصف ده، فبيخلينا بنستبعد النوع ده من الأوصاف ومنحنجش عنده خالص. معلش خليني أدخل في نقطة مثلا قد تكون أعمق شوية. مجرد وصف يعني ربنا عافينا، بعض الناس مثلا لما يروح يحط إيده مثلا على واحدة ربنا يعافينا أو يتحرش بيها خلاص، لما واحد يقعد يحد النظر لواحدة ومش عارفه إيه ويقعد يعكسها بعينيه، لما واحد يجر كلام مع واحدة ومش عارفه ايه وعشان خاطر ان هو يعني يبغي الشر. المهم الكلام ده اللي بيقوم بيه لما هنيجي نكلمه مثلا خليني اتكلم في حاجة ممكن تكون يعني اسهل من كده، اللي هو احنا بتكون برضاهما يعني واحد خطب واحدة خلاص، واللي خاطبها ده هم يعني المفترض بقى الناس اللي هم بيقولوا على نفسهم open minded يعني ماشي، فده خطيب ما فيش مشكله يعني خطيبك يعني عادي يبص لي وابص له طيب وبعدين، وممكن نخرج مع بعض ويمسك ايدي وامسك ايده ما فيش مشكله، وربما تتطور الامور لحاجه غير كده. لا بنقعد نتكلم بعض ونقول كلام حب ومش عارف ايه والحوارات دي. طيب دلوقتي لو ان تم وصف اللي هما بيعملوه ده بانه زنا، كلمة صعبة، فطبعا لما حد يقول لها كده يقول لها يا بنتي ده يعني زنا، لا نعم ازاي ازاي انت ازاي تقولي كده ومش عارف ايه وايه 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 لا ومش عارف ايه وما ينفعش وكذا وكذا. طيب هي اولا هي مستبشعه الكلمه، ثانيا هي مستبعده فكره انها تكون كده اصلا، هي يعني هي مش عايزه تكون كده وبتهرب من كده اصلا، او بتحاول تقنع نفسها ان الامر مش كده، في حين النبي صلى الله عليه وسلم يقول العينان تزنيان وزناهما النظر، والاذن تزني زناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج والقلب يتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر تلك الاشياء اللي هي كانها مقدمات للزنا اعتبرها زنا، لان ربنا في القران الكريم قال ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا ولا مقدماته حتى. فالشخص ده هرب من الوصف ده او هرب من اللي بيتعامل ده او بدا يهون في عينه اللي هو عمله. فنجد في بعض الاخوات الفضلات تقول لك لا انا ما عملتش حاجه غلط، يعني ده هو مجرد كلام، ده كان كلام بس في الموبايل والتليفون ومش عارف وايه وبتاع وخلاص. فلما واحده مثلا بتنصحها او تعرفها تقول لها يا بنتي ده اصلا من جنس الزنا، لا مش كده، لا ده زنا، الله لا مش كده، تقول لها بس ما يعني. تصوروا لو ان فعلا فعلا فهم الناس اللي بتستهين، البنات اللي بتستهين والاخوات والاخوه او يعني الرجال والنساء والشباب والبنات، فهموا ان مجرد حصول الكلام ده نبي سماه زنا، سماه كده، يعني هو اتسمى كده. احنا بقى بن ايه عشان خاطر اللفظه كبيره قوي ووحشه قوي، احنا مش عايزين الموضوع يبقى كده اصلا، وفي نفس الوقت بنحاول نقنع نفسنا ان احنا مش كده. فلذلك ففي انواع من المصطلحات، يعني انا ليه ضربت المثالين دول علشان اقول ان في انواع من المصطلحات احنا دي بقى في حجاب بيننا وبين الانتفاع بيها في القران الكريم، ان احنا دايما لما نسمع المصطلحات دي لا بنستبعدها قوي مش بتاعتنا خالص، في حين ان احنا نبين قبل كده الحاجتين مهمين قوي في التعامل مع القران الكريم، حاجه بنسميها النصيب وحاجه بنسميها الترتيب. يعني ايه النصيب ويعني ايه الترتيب؟ النصيب دي كان كلمه اشار اليها ابن القيم رحمه الله عليه، تمام، ان انت لما تسمع ربنا بيذم حاله معينه شوف نصيبك انت منها ايه. ممكن ما تكونش انت عندك الفول بيكتشر، الموضوع عندك مش فول بلون، يعني مش 100%، لكن يكون عندك حاجات من الموضوع ده شبهها، فده كانه انذار ليك وتحذير ليك. ممكن ما نقولش ايوه، ان يبقى من الاخر في حاجه اسمها الحال وحاجه اسمها المآل، انا حالي كذا ومآلي كذا، حال فرعون كان كذا ومآل فرعون كذا، خلاص كده. طيب انت بقى تشوف نصيبك من الحال ده، نصيبك من الحال، فكلمه النصيب مرتبطه بالحال، انا نصيبي ان الحال، وانا ما كنتش زيه بالضبط بس انا بعمل حاجه شبهه، بعمل حاجه منه. لما يبقى في نصيب هيبقى في ترتيب. يعني ايه ترتيب؟ يعني النصيب اللي معاك ده ممكن يترتب عليه مقال سيء، ممكن ما يكونش نفس المقال بالضبط بس يترتب عليه مقال سيء. النقطة التانية في الترتيب، ان النصيب ده المشكلة ان هو هيبقى في ترتيب. يعني ايه في ترتيب؟ يعني هيترتب عليه حاجة تاني في الحال. تاني عشان الناس متلخبطش مني، في حاجة اسمها النصيب وحاجة اسمها الترتيب. النصيب والترتيب دول مرتبطين بايه؟ مرتبطين بالحال وبالمآل، حالي ومآلي، الحال بتاعي انا ايه واللي هيترتب عليه. النصيب مرتبط بالحال، النصيب يعني هو انا الحاله دي اللي ذكرها القران الكريم سواء كانت حاله حسنه او حاله سيئه، الحاله دي انا نصيبي منها ايه، اللي هو ببساطه كده كانه عمليه وزن، بوزن نفسي، انا بحط نفسي على الميزان، ومن الناس من يشتري له الحديث. ها انا الكلام ده بعمل فيه ايه؟ انا نصيبي منه قد ايه؟ هل انا فعلا بعمل الكلام ده ولا ما بعملوش؟ ولو بعمله قد ايه؟ هي دي فكره، انا نصيبي قد ايه؟ خلاص. طيب ممكن واحد يكون فعلا، نسأل الله العافية، متلبس بالكلام ده بصورة كاملة، وفي واحد لا مش للدرجة دي، يعني هو الحمد لله مثلا يعني وقته كويس، بس في أوقات بيشتري قهوة الحديثة، أوقات فعلا بيحصل منه الكلام ده، بس في نصيب أهو، ليه نصيب، نصيبه وليكن 5% 10% 20%، وفي ناس نصيبها 100% مثلا، يبقى ده النصيب، النصيب مرتبط بالحال. طيب في حاجة تانية اسمها الإيه؟ اسمها الترتيب. يعني ايه بقى الترتيب؟ خلاص الترتيب ده يعني حتى كلمة من كلمة ترتب على، يعني انك تبقى فاهم ان النصيب اللي يخصك ده، في اوقات انا مثلا لما الاقي نفسي النصيب ايه، اقول دي كلها 10%، اقول كلها 10% مش حاجة يعني. لما الاقي نصيب قليل اتوقع ان في الحال، اتوقع ان المآل مش هيحصل لي، لا قد يحصل المال، افهم ان النصيب وراه ترتيب هيترتب عليه حاجة. طيب الحاجة التانية، افهم ان النصيب ده هو ممكن يترتب عليه تدهور في الحال. يبقى الترتيب ممكن يحصل في حاجتين، يحصل في الحال ان الحتة الصغيرة 10% ممكن تبقى 20 و30 و40 و50 و100، يعني و100%. طيب وافهم ان 10% اللي انت ما انتاش اللي انت يعني شايف انها صغيرة ومش نفس الكلام، ممكن نسأل الله العافية ايه، ممكن توقعك فيما هو اشد، او ممكن تترتب عليها عقوبة. خلينا اضرب مثال باللي انا بتكلم فيه دلوقتي، الكلام ده تعامل مع آية قرآنية مع حديث نبوي، خلينا اضرب مثال باللي انا كنت بتكلم عليه في مثلا ايه، واليد تزني وزناها اللمس. خلاص اللي يقول لك يا سيدي خطبتي واحنا مش ما انجيش بعض ومش هيجرى حاجه، ويمسك ايدها وامسك ايدك ومش عارف ايه، واحد انطق، يعني القرف اللي بيحصل ده، او اللي مثلا نسال الله العافيه مثلا واحد ممكن يكون بيتحرش بحد تاني وكلام من ده اصلا، ومش متخيل بقى انه كانه بيعمل الفاحشه، نسال الله العافيه. خلاص المهم، فالامر ده لما نيجي نبص له، هل لما نيجي نبص عليه بس مثلا بقى في مسألة الزنا الكامل اللي هو بقى يعني الفاحشة الكبيرة، هل الكلام ده هو زنا كامل؟ لا، بس فيه نصيب من الزنا، ده بقى النصيب بقى اهو، ان دي من مقدماته، ان كده انا ما فعلتش ولا تقربه. خلاص طيب والترتيب بقى، ممكن المقدمة الصغيرة دي يترتب عليها جزء من العقوبة، ما نقدرش نجزم بين العقوبة كلها، بس ترتب عليها جزء من العقوبة. والنقطة التانية في الترتيب، في ترتيب في المقالة اهو، ترتيب في الحال، ان النصيب الصغير ده اللي هو لو 10% اللي هو شايفه لمس بس، ممكن يتطور بقى الى فاحشة كاملة. واضحة المسألة؟ ولذلك النقطتين دول مفيدين جدا في التعامل مع نصوص الوحي، النصيب والترتيب. انا في تعاملي لا اسأل نفسي عمليا بقى بتيجي ازاي، اللي احنا بنسميه ده اللي بنسميه الاسقاط الجزئي او التنزيل الجزئي. يعني ايه التنزيل الجزئي؟ ان انا لما اشوف حاله مذمومه في القران الكريم او في السنه النبويه، ما اجيش اقول لنفسي ايه، لا لا يا عم انا مالي ومال الكلام ده بعيد عني خالص، لا انا مش بعيد عني خالص، ابص كده هل انا فيه اي لون من المشابهه، هل في نصيب، هل في حاجه من الحاجات دي انا ممكن اكون بعملها او باع فيها او صوره شبهها، ده اللي اسمه النصيب. ولو لقيت فيه نصيب اقلق من الترتيب، يعني اقلق من الترتيب، يبقى انا ابحث عن النصيب او احدد النصيب، ولو كان في نصيب اقلق من الترتيب. يعني ايه بقى اقلق من الترتيب؟ ان ممكن يترتب على الحاجه الصغيره دي في الحال حاجه اشد منها، في حالي برضه، في حالي اشتد، وممكن الحاجه الصغيره دي اللي انا لا القي لها بال في المقال يبقى في مصيبه كبيره، تعمل لي مصيبه كبيره واشكال كبير. اتمنى كل المساله دي وضحت. طيب ليه بقى انا قلت الكلام ده كله، يعني ليه حكيت الحكايه دي؟ عشان الحاجة اللي أنا عايز أتكلم عنها النهاردة، أول ما إحنا بنسمعها في القرآن وبنسمعها في السنة، بعضنا بيجي في دماغه إنها مرتبطة بحد معين، اللي هو يعني هما بيسموه إسقاط كمرض نفسي، يعني اللي هو الإسقاط. خلاص طبعا كلمة الإسقاط فيها هي كلمة ممدوحة من زاوية، واستعملوها الجماعة بتوع الأمراض النفسية في إشكال معين، اللي هو الشخص اللي هم أنا كنت بقول عليهم المريخيون، ماشي، اللي هو مثلا يسمع حد بيتكلم مثلا عن ايه، عن الناس اللي مش عارف بتعمل كذا، واللي بتغتاب، واللي بتذم، ومش عارف ايه، فلما يسمع الكلام ده ايه، يقول اه زي فلان زي فلان زي فلان، ولا يكاد ينزل الكلام على نفسه أو يسقطه على نفسه، فهو يسقطه على غيره ولا يسقطه على نفسه. خلاص، فالإسقاط ده إنك تسقط على غيرك هو ده المذموم، إنما تسقط على نفسك ده الممدوح. خلاص، إنك تنزل على غيرك الكلام، كل ما تسمع كلام تنزله على غيرك هو ده المذموم، أو ده اللي فيه الإشكال. إنما لما تسمع كلام تنزله على نفسك وتشوف أنت نصيبك منه إيه وتستفيد منه إزاي، هو ده المحمود. المهم، فكتير من الحاجات مثلا بعض الناس لما يسمعها يجي في راسه حد معين بقى، ده فلان، ده كذا، ده كذا كذا. طيب، مش هطول عليكم في الكلام، واتمنى، انا باكد على هذه المساله، اتمنى الناس ما تضجش باللي احنا بالمقدمات دي ولا الممهدات دي، واتمنى ان الناس برضو ما تقيم يعني ايه اقول ما تستطيلهاش، لا نضج بيها ولا نستطيلها، لان احنا بناكد مرارا وتكرارا ان التحليل اقصر الطرق لايجاد الحلول، ولا تحليل بلا تفاصيل. ماشي، التحليل اقصر الطرق لايجاد الحلول. لو احنا عايزين نوجد حلول للمشكلات لازم نحللها كويس جدا، نحللها ونعللها، وقلت قبل كده كمان نؤصلها في التحليل ده وننزلها حتى العلاقه بتاعنا. التحليل ده اقصر الطرق لايجاد الحلول، تحليل اقصر الطرق لايجاد الحلول، ولا تحليل بلا تفاصيل. احنا مش هنقدر نحلل بدون ما نفصل، فعشان كده اتمنى الناس تكون مدركه لهذه القضيه. لو احنا فعلا عايزين نعالج، يعني لو احنا بقى يعني كنت لسه بتكلم معاهم في محاضره امس في مساله مثلا الغضب، يعني مثلا احنا واحد بيغضب، فاحنا بنحل المشكله ازاي؟ بنقول له مش عارف الجماعه بتوع التنميه البشريه، يقول له مش عارف امسك كره ودوس عليها، انفخ مش عارف 3 نفخات، مش عارف اعمل مش عارف ايه، اطلع مش عارف كذا، اتنطط مش عارف، يعني بيقول له كلام. مثلا ممكن يسأل ناس حتى في الحاجات الشرعية يقولوا له ايه، اتوضأ، يقولوا له بعض الحاجات اللي هي كويسة وجميلة، بس كل ده علاج نوبة الغضب. لكن بقى علاج الغضب ذاته، علاج الغضب ذاته بقى، الغضب ذاته اللي هو خلق الغضب ده، لابد يتطلب تصنيف للغضب، اصنفه ايه هو، ايه هو الغضب اصلا، يعني الغضب نوع الغضب اللي عندي اصلا. وبعد التصنيف ده انا اشوف الاسباب، اسبابه ايه، وساعتها هيبدا يتجلى الحل. هنبدا ناخد بالنا ان مش كله نوع واحد، مش كله نوع، يعني هنبقى نتكلم في المساله دي بعد كده ان شاء الله ان قدر الله اللقاء. بس المهم، الشاهد اللي انا عايز اقوله ان فكره التحليل ده ضروري جدا، لان التحليل ده اقصر الطرق لايجاد الحلول لو احنا فعلا عايزين نوجد حلول. لما احنا عايزين بقى معذرة، يعني اللي هو الجو بتاع ايه مش عارف كذا، مش عارف، ما ده حلو سهل، يعني انا اسف، يعني سهل، يعني قول كلمتين وقول الكلمة دي بتعمل كذا وخلصنا. لا، او يعني احنا لو احنا فعلا عايزين، لو احنا فعلا صادقين في البحث عن الحلول، فالحقيقة فلا بد من التحليل. لو احنا صادقين في البحث عن الحلول فلا بد من التحليل، ولا تحليل بلا تفاصيل، لابد ان احنا هنتعمق في ايه، في تفاصيل. تمام، طيب. المهم، في الشاهد المشكله اللي انا يعني حابب اتكلم عنها النهارده هي مشكله الطغيان. هو عشان ده اللي بقوله بقى، اول ما اسمع الطغيان، هل انت عندك مشكله الطغيان؟ هل انت عندك مشكله الطغيان؟ طيب خلاص، على اذنك بقى يا دكتور روح ريح شويه بقى، ده احنا كده كده قاعدين مستنينك مش عارف بعد الفجر. ولا حد يقول لي لا يا عمي، وانت مشكلتك بقى بافور المسائل بقى، احنا يا عم مالنا امال الطغيان ده اصلا؟ ايه علاقتنا احنا بالطغيان؟ ده بقى هو ده جزء بقى من المشكله دي، المشكله اللي انا كنت بتكلم عنها من شويه، اللي هي مشكله ايه؟ ان بعض المصطلحات كده اللي هي او بعض الالفاظ هي الفاظ وحشه، فاحنا اصلا مستقبحينها. دي الاشكال، ده الاشكال الاول. والاشكال الثاني ان احنا اساسا يعني مش 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 قابلين ومش هنقبل فكرة ان احنا نتصف بيها، وعندنا رغبة جامحة في الهروب منها، وبناء عليه احنا مش ممكن ابدا نتقبل فكرة ان احنا نكون موصوفين بالطغيان. ودايما في دماغنا الطاغية موسوليني، الطاغية هتلر، الطاغية فلان، ده في دماغنا طبعا هو طاغية لا شك. خلاص، لكن هو السؤال، هل فعلا ممكن اكون انا متلبس بطغيان؟ هل ممكن اكون متلبس بنوع طغيان؟ هو ده السؤال. بس ده بقى شوفوا، مش ممكن يحصل بلا تحليل. ان الوهله الاولى كده، ما هنيجي نقول هل انا متلبس بنوع طغيان، هل ده طغيان، وهل انا راجل كراجل صالح ومؤمن تقول لي طغيان ومش طغيان وكلام فاضي. الوهله الاولى كده لما احنا لما نسمع يعني ايه الكلمه، لا هنستبعدها خالص وهنقول ده مش عارف ايه وده كذا. لكن بقى لو فكرنا بالمنطق اللي احنا او الادوات اللي احنا نبهنا عليها، لان الحمد لله احنا عندنا بفضل الله منهج كامل لمدرسه او لدراسه الايات والسور، منهج كامل لدراسه نصوص الوحي. يمكن الحمد لله ده اكثر ما يميز معهد العلم والعمل او مشروع قران العمل اكاديميه المتدبر الصغير. احنا ناس بنشتغل في الادوات، بنشتغل في التولز، بنشتغل في المنهجيات. احنا بنزود حضرتك بادوات، بنزود حضرتك بادوات تساعدك او منهجيات تساعدك على الانتفاع الكامل بالنص اللي قدامك، بمصدر المعرفه اللي قدامك ده، سواء كان مسطورا او منظورا. مسطورا بكل صوره، سواء كان بقى قصه، مثال، ايه، حديث، خلاص. ولذلك احنا نطمح احنا حتى في بناء ابنائنا، في بناء اطفالنا، الحمد لله ان ده انعكس عليهم مش بس في محراب النسك والصلاه، بل ايضا في محراب الحياه، مش بس في محراب الايمان، بل ايضا في محراب الامر. تمام. فالشاهد يعني اللي اقصده احنا نبهنا على ادتين دلوقتي، اداه النصيب واداه الترتيب. تعالوا نطبق الكلام ده، اداه النصيب واداه الترتيب. النصيب لما نيجي نبص على النصيب كده، طيب هو هل انا لي نصيب من الطغيان ده ولا ماليش نصيب؟ هل ممكن انا اكون متلبس بالطغيان؟ هل الطغيان يساوي بس الكفر والافساد في الارض والتدمير والكلام ده بس؟ ما هي ده سؤال. ابحث عن نصيبي، وعشان اقدر اعرف نصيبي لازم اصلا بقى احلل ايه المصطلح ده، احلل الطغيان ده ايه بالضبط، وايه اللي بيحصل فيه، وايه اللي بتسمى طغيان واللي ما تسميش طغيان. وفي الحقيقه انا ما يهمنيش التسميه اللي عند الناس. يعني مثلا انا دلوقتي كشخص مثلا مسلم، مجرد اني مسلم، اصبح مثلا اللي زي فرنسا ولا زي اوروبا بيطلقوا عليا، انا لمجرد اني مسلم عشان الاسلاموفوبيا بقى بيطلقوا عليا ارهاب او متطرف لمجرد اني مسلم. ده هل بقى الاطلاق ده فارق معايا؟ ما يفرقش معايا، بالعكس، لان ده ظلم بين، لان ده طغيان. لما نيجي بقى نحط في المقياس الصحيح للارهاب والتطرف، مين اللي عنده ارهاب وتطرف؟ اللي هم احتلوا البلاد الاخرين واغتصبوا نسائهم وقتلوا اطفالهم ومش عارفوا نهبوا ثرواتهم، ولا الناس المسالمين اللي عايشين في مكانهم، اللي هم حتى لما تواجدوا في وسط بلدانهم كانوا افضل الناس في يعني خلقا وسلوكا وغيرها؟ هي دي القضيه. فاللي اقصده يا جماعه لازم ده تنبيه مهم، خدوا بالكم منه، مساله خطيره، الا وهي ايه؟ انا ما يهمنيش اوصاف الناس، ما يهمنيش العناوين اللي الناس حطاها، ما يهمنيش الالقاب اللي الناس بتقولها، ما يهمنيش الرتب اللي الناس عاملاها، انا اللي يهمني اللي عند ربنا. للوهله الاولى انا كشخص عادي ممكن الناس تبص عليا تعتبرني متزمت لمجرد ان انا حريص ان انا يعني اتاسى بسن النبي صلى الله عليه وسلم، لمجرد بس كده هيعتبروني متزمت، هيعتبروا حضرتك متزمته لمجرد ان انت حريصه حرص شديد جدا على الستر بحجابك او بنقابك، ده هيعتبروه تزمت هم، او يعتبروه تطرف براحتهم، يعني هم بقى براحتهم يعتبروه زي ما يعتبروه، بس هو ده عند ربنا ايه؟ ممكن الشخص اللي هو مثلا بيعمل لدينه ومهتم بدينه ومش عارف ايه، الناس هتعتبره درويش، الناس هيقولوا عليه مش عارف ما، يقولوا براحتهم. المهم يعني ايه ما اسمك عند الله، انت عند ربنا ايه؟ الحاجه دي عند الناس ممكن يعتبروها ما فيهاش مشكله خالص، ما هو بقى جه وقت بقت الخمره مشروبات روحيه يعني، بس هي عند ربنا ايه؟ رجس. ما هو يجي وقت عند الناس ان يبقى ملناش دعوه باللي عند الناس، ملناش دعوه بوصف الناس. فاللي اقصده هنا، اللي اقصده فكره ايه؟ فكره ان احنا الشخص الحاجه اللي تشغله بصوره اساسيه هي فكرة الوصف ده عند ربنا ايه؟ الوصف ده عند ربنا ايه؟ خلاص؟ انا هل انا متلبس بالوصف ده ولا مش متلبس بالوصف ده؟ يعني ممكن يكون الناس مثلا كده للوهله الاولى يقولوا ايه، يقولوا والله لا فلانه لا ده انت كويسه ده انت كذا، مش مهم اللي هم عند ربنا ده ولا ما. يعني انا ممكن اقول لنفسي لا يا عم انا ما عنديش اي صوره من صور الطغيان يا عم، لا وحد يقول له لا ده انت طيب وكيوت خالص ما عندكش طغيان يا اخي ده انت زي الفل، مش مهم اللي يقولوه الناس، المهم اصلا هل انا عند ربنا فعلا انا متلبس بالامر ده او متلبس بشيء منه ولا لا، هي دي القضيه. فلابد ان انا ابحث عن النصيب. طيب وبعد ما اشوف طلع في نصيب اقلق من الترتيب اللي هيترتب على النصيب ده، سواء كان في تدهور الحال او في سوء المآل. واضح كده؟ طيب فتعال نبدا بس بكلمه الطغيان. طبعا انا الحقيقه النهارده انا مش هقدر احلل كلمه الطغيان تحليل كامل لان الموضوع كبير في القران صراحه، الموضوع كبير مش هقدر احلل بقى قصه الطغيان كلها ولا هتكلم في تفاصيلها كلها ولا هنتتبع مثلا اياتها في القران الكريم، لان الحقيقه الموضوع يعني الموضوع كبير. لكن حابب بس عشان ايه زي ما قلت كده ادخلكم في الجو، يعني ادخلكم في الجو انبه مثلا لحاجه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له ايه؟ يقول له فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. اهو يعني ده خطاب لي يعني الناس المؤمنين اللي مستبعدين فكره الطغيان، يا عم انا مالي ومال الطغيان وعمري ما هيجي لي طغيان وانا عمري ما هطغى ولا الحوارات دي. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا ايه؟ ولا تطغوا. يبقى دي اول لقطه حابب اكد عليها. ولا تطغوا اهو ماشي؟ ما نقول ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، من يحلل عليه غضبي فقد هوى. اهو يعني ربنا بيخاطب المؤمنين بيقول لهم ما تطغوش، بمعنى كده ان المؤمنين قد يكونوا مهددين بالاشكال ده. دي النقطه الاولى اللي حابب اكد عليها، لان انا مش هتتبع الموضوع كله، خلاص؟ النقطة الثانية اللي أنا حابب أكد عليها، هل الطغيان كله هو عبارة عن واحد مثلا بيفسد في الأرض بيفتك بالآخرين، هل هو ده بس الطغيان بواحد مثلا بيظلم وبيفتري، ولا الطغيان أبعد من كده؟ في الحقيقة الطغيان أبعد من كده، لأن هو الطغيان في أصله مجاوزة الحد. إن لما طغى الماء طغى الماء حملناكم في الجارية. الطغيان ده مجاوزة الحد. مجاوزة الحد دي بقى مثلا الله سبحانه وبحمده حد حدود، وقلنا مرارا وتكرارا الإسلام ده نظام، والنظام ده ليه حدود، والحدود دي حدود ضابطة مش حدود ضاغطة. يعني الحدود دي مش بتضغطني بتضغطني في حتة، لا دي بتضبطني، بتقول لي اتحرك براحتك خالص بس خلي بالك هنا في ايه، لا ده ما يخصكش، انت عايز تاكل كل براحتك بس لا ده ما ينفعش تاكل تسرق، تمام؟ انت مش عارف عايز مثلا تتزوج او عايز مش عايز مثلا تريد مساله النساء تزوج ومثنى وثلاثه ورباع بس حرام، لا ما فيش ما تعديش الخط ده. لما تيجي تتجوز فلانه مباحه وفلانه مباحه وفلانه مباحه بس فلانه لا ما تنفعش وفلانه ما تنفعش. حدود ايه؟ ضابطه مش ضاغطه، ان يعني المساحه اللي انا بتحرك فيها ضخمه جدا جدا جدا، مساحه كبيره، مأكولات قد ايه ومشروبات قد ايه وحاجات كتيره جدا، وروح وتحرك واعمل ودي، مساحه ضخمه جدا. فمن سفه الانسان انه يعمل ايه؟ انه باصص على الحد اللي هناك وناسي كل، يعني عارفين انتوا ازاي الله احيانا الامهات بيوصفوا اولادهم كده بوصف لطيف، يعني عجبني في مره لانه يعني كما لو كان فعلا بيحكي حاجه بتحصل عند الانسان، يوصفه ولد او بنت يقول له انت بتاكل بعينك. يعني ايه بتاكل بعينك؟ يعني هو يبقى في ايده مثلا والدته مثلا اعطته قطعه من اللحم او اعطته مثلا قطعه مش عارف من اي حاجه، فهي في ايده هو وهو هي في ايده وعمال ماما مش عارف باصص على الصينيه نفسها، فاللي هو طب انت معاك يعني انت خلص اللي معاك ده وبعدين فكر في نفس القصه اللي بيحصل في الانسان. بعض الناس هو مش شايف كل المباح والجميل والحاجات المتاحه لي دي وايه وعينه على اللي مش بتاعه اصلا، اللي هو وهو ما يقبلش ان حد يجي يتصور عليه جداره اصلا. المهم الشاهد يعني فهي حدود الاسلام نظام، والنظام ده فيه حدود، الحدود دي حدود ضابطه تمام مش حدود ضاغطة. وبناء عليه الحدود دي ربنا أمرنا حيالها بحاجات كتير، خلاص؟ يعني واجب ايه تجاه الحدود دي؟ من اللي ربنا امرنا بيه فلا تعتدوا، تلك حدود الله فلا تعتدوا، ومن اللي ربنا امرنا بيه فلا تقربوا. يعني الحد ده حد اهو المفترض. وعندنا الحديث العظيم اللي اتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كالراعي رعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينبه، بيقول انا كنت بشبهها في اوقات كده بتعبير لطيف كان سمعته في مره بحاجه اشبه باشارات المرور. يعني اشارات المرور؟ عندي منطقه خضراء، عندي منطقه صفراء، وعندي منطقه حمراء. المفترض الحد بين المنطقه الحمراء خلاص والمنطقه الصفراء هو ده بدايه الاشكال. لكن انا عندي دلوقتي منطقه خضراء، دي براحتي اتحرك فيها زي ما انا عايز، ومنطقه صفراء اتحرك فيها في اضيق الظروف. لذلك حتى الاشاره لما بتصفر بتبقى ايه، كانها مرحله انتقاليه بين الاشاره الخضراء والاشاره الحمراء. فبعض الناس مصر يعيش فين؟ يعيش على تخوم المنطقه الحمراء، يعني يسيب المنطقه الخضراء خالص ويسيب المنطقه الصفراء خالص ويروح يعيش فين؟ عايز يعيش فين؟ عايز يعيش على اخر المنطقه الصفراء قبل الحمراء على طول. مثلا عنده المنطقه الخضراء كل المنطقه دي اهو، انا اتصور مثلا كده عندي كل دي منطقه خضراء كل المنطقه دي، وعنده منطقه صفراء صغيره هنا كده، وعنده منطقه حمراء اصغر في الاخر. يعني انا في صراحه لو هشبهها مثلا، لو هشبهها يعني يعني حاجه زي كده، كل اللي على اليمين ده كده اللي هو من اول الخط ده للخط ده كل ده اخضر، والمنطقه اللي هي يعني ما بين الخطين دول دي اصفر ماشي، والمنطقه اللي في الاخر دي الاحمر. فهو بعض الناس بقى عايز يعيش فين؟ عايز يعيش عند الخط ده كده، يعني على اخر المنطقه الصفراء واول المنطقه الحمراء. طب ليه كده يعني؟ يعيش على اخر المنطقه الصفراء واول المنطقه الحمراء. ده هو المعنى بتاع كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. بالضبط، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارم. ده بالضبط اللي ايه؟ اللي واحد عنده غنمات مثلا ويعمل ايه؟ ويسيبها هو اخر الحدود بتاعته، اخر حدوده في المنطقه دي اللي هو عند الخط ده. فيسيب الغنمات بتاعته ترعى في الحته دي. طب يا سيدي ما هي الغنمات دي يعني احيانا ما تملكش نفسها فتدخل في المنطقه الحمراء. طب ليه؟ ما انت عندك الاخضر كله وعندك الاصفر كله. ده اللي بيحصل للاسف الشديد، ان الانسان يعمل ايه؟ يقف على تخوم مناطق الحرام. يقول لك انا هروح المكان الفلاني بس ان شاء الله مش هقع في حاجه حرام، انا مش عارف هتعامل معاه بس مش عارف هعمل ايه، انا مش عارف هشتغل في الشغلانه الفلانيه بس هخلي بالي من كذا. ليه اصلا؟ ليه تعرض؟ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال ان يعرض نفسه من البلاء الى ما لا يطيق. ليه؟ ليه؟ يعني هو ده اللي بيحصل للاسف الشديد. تلك الحدود المفترض زي ما قلنا حدود ضابطه بتضبطني اهو، بتقول لي ايه؟ انت عندك الاخضر اهو براحتك، اتحرك في الاخضر زي ما انت عايز، وعندك اصفر اهو كمان يعني لو اتزنقت خالص تبقى فيه بس اضطرارا، اوعى تروح عند الاحمر. اقول لا لا انا شاغلني الحته الحمراء دي وسايب كل الاخضر ده. فتلك الحدود الضابطه التي ليست بضاغطه. المفترض ان الانسان اصلا لما يشوف الحدود دي ولا يراها، هو المفترض منتظر من هذا الانسان ان هو لا يبقى في الامان، يبقى في الامان. يعني انا كنت بقول دايما للاسف الشديد احنا عندنا التامين ده، يعني واحد يقول لك ايه هو التامين اغلبه عمران، يقول لك انا بامن مستقبلي وبامن مستقبل اولادي. عندنا اشكاليه ان احنا اهتمامنا بالتامين هو بس التامين العمراني في تأمين الأبدان، ما بنشغلش بقى بالتأمين الإيماني، ما بنشغلش بالنا بالتأمين الإيماني أو تأمين الإيمان. المشكلة التانية إن إحنا مشغولين بتأمين الدنيا، دنيتنا، مش مشغولين بتأمين آخرتنا. دي مسألة خطيرة جدا يعني. ولذلك للأسف الشديد هو ما يمشيش، يعني ما بيحبش يمشي على إيه، يعني خليه في منطقة الأمان، خليني في الأمان يا عم، خليني في السيف سايد. لا، تلاقيه واقف على الايه، الحدود. هو يا دكتور انت عمال تقول لي الاسلام نظام والنظام ده لازم يكون له حدود، طيب والحدود دي حدود ضابطه مش ضاغطه؟ ايه انا انت بتتكلم على الطغيان، احنا مالنا بال الطغيان في القصه دي؟ هي دي بقى مثلا حاجه مش متصوره، او مثلا معنى البعض مش واخد باله منه، مجاوزه الحد ده طغيان. يعني انا دلوقتي لما يكون في الاموال حد الله لي حدا معينا فتجاوزته كده طغيت؟ طغيت. الله. طب انا مثلا لما اكون في الاعراض حد الله لي حدا معينا فتجاوزته كده انا طغيت؟ اه طغيت. لما اكون انا النهارده كشخص في الحقوق حد الله لي حدا معينا فتجاوزته طغيت؟ طغيت. لما العباده دي يكون ليها وقت فانا تجاوزت الحد طغيان؟ ايوه طغيان. ولذلك ولا تطغوا يعني ولا تجاوزوا الحد. اه يعني ممكن يقع من المؤمن؟ يقع من المؤمن ان فيه مجاوزه حد في الكلام. ايه اللي انت ينفع تقوله واللي ما ينفعش تقوله؟ في مجاوزه حد كده في الاقوال اهو، في مجاوزه حد في الافعال. اه في مجاوزه حد في الافعال، والافعال دي كتيره جدا. مجاوزه حد زي ما قلنا في حركة اليد، مجاوزة حد في النظر أهو. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. مد عيني، آه مثلا ده نوع من غض البصر الناس مش واخدة بالها منه. الناس دايما متصورة إيه؟ أنا كراجل غض البصر إن أنا أغض بصري عن إيه؟ عن المرأة عشان النساء. وحضرتك كامرأة غض البصر بتاعك انك تغضي بصرك عن الايه؟ عن الرجال. واحدة تقول الحمد لله انا بغض بصري، والتاني يقول بفضل الله انا بغض بصري، وكل ده جميل وحلو وتمام زي الفل. لكن بقى في نوع من غض البصر احنا اساسا مش واخدين بالنا منه، اللي هو ايه؟ غض البصر عن زينة الدنيا. تلاقي واحدة ممكن اه بتغض بصرها عن فلان ده، ما يعني ما بتنظرلوش مثلا كراجل، بس تقول بقى العربية اللي راكبها، العمارة. هي ممكن أصلا ما تكونش بتطلق بصرها أو بتمد نظرها لواحدة ست، هي تغض بصرها على ست في إيه مثلا يعني؟ خلاص المفترض عن الإنسان السوي ربنا صلى الله عليه، إيه إنما ممكن تكون إيه بتطلق بصرها، شوف الصيغة اللي في إيدها، شوف شوف اللبس اللي لابساه، شوف العباية اللي شاريها، شوف الجزمة، حتى الجزمة، شوف وجع الدماغ، الجزمة تبص على، شوف الجزمه اللي لابسها، شوف الشنطه اللي جايبها، شوف اكتر، شوف ما شاء الله عليها مش عارف عامله ايه، يا ريت تقول حتى ما شاء الله. ده نوع من غض البصر او غض الطرف احنا للاسف الشديد، للاسف الشديد احنا بنغفل عنه، وده مجاوزه حد. ازاي انا مش كلامي، اما ربنا سبحانه وبحمده يقول ولا تمدن عينيك، بمد عين لا ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. غض طرفك عن ايه؟ عما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا. غض طرفك عن بصرك عن الزهرات دي، عن الزينه دي. وايه؟ واقصر طرفك على رزق ربك. مثلا ده نوع من غض البصر، او ده نوع من مد البصر اللي احنا ما بناخدش بالنا منه. نوع من مد البصر اللي ما ناخدش بالنا منه، اللي برضه انا ربنا نبه عليه في نفس الصدد في سوره الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. الشاهد هنا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا، يعني انت عينك تروح تسيب دول، يعني تسيب الصالحين دول اهو اللي هو انت المفترض قاصر طرفك عليهم، وعينك تروح على الايه؟ تروح على الطالحين وما هم فيه، وتغتر بيهم ويعجبك ما هم عليه. لذلك ربنا مثلا فيما يتعلق بالكافرين والمنافقين يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد فلا تعجبك. ده نوعه من ايه؟ احنا للاسف ان بعضنا بيغض بصر العين وبيغضش بصر القلب. يغض بصر العين ويغضش بصر القلب. ايه بصر القلب ده بقى؟ التمني. التمني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب واسالوا الله من فضله. يعني ده نوع من ايه؟ من ده نوع اصلا من مجاوزة الحد اللي بعضنا ما بياخدش باله منه. مجاوزة الحد في ان انت تقعدي تبصي ومش هتقلق، تقولي تبركي. الناس زي ما بيقولوا ايه، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ماشي حلوة، بس التوجيه النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا بركت، هلا بركت، لما اسمع او اشوف حاجة زي كده اقول اللهم بارك، ربنا يبارك لك يا رب، خلاص اغض طرفي. انما لا بيغض شرفه، هتقعد تتفرج، ايوه، وقلبها جوه بقى ايه، بتبدأ بقى للاسف الشديد هذه مبادئ الحسد، تتلبس بالحسد بقى، مبادئ الحسد تبدأ بقى ايه، كراهية نعمة الله، شوف بقى الله، وتبدأ تتمنى الشيء ده، وتبدأ مش عارف تتمنى الزوال من عندها، حتى لو ما حسدتش، مجرد تمني الزينة دي اصلا. الله سبحانه وبحمده يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، بيقول نحن قسمنا، ربنا قسم، فمش هتخلو من منكر التمني ده، هتتمنى حاجة، هتتسخط على حاجة، مش هتشكر اللي هو عندها. طيب ايه يا دكتور اللي بتتكلم فيه ده كله؟ انا بتكلم في صور طغيان ومظاهر طغيان، واحنا بنحلل كلمة الطغيان في الواقع بتاعنا، بتكلم في صورة طغيان، دي مجاوزة للحد ومش مجاوزة للحد، مجاوزة للحد اصلا، ربنا نبه عليها وحذر منها، واحنا للاسف الشديد اهو: ولا تتمنى فلا تعجبك، لا يغرنك، اهو كل ده، لا تمدن عينيك، لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، كل ده احنا للاسف تلاقي بقى ايه، الناس مثلا من الحاجات اللي بتحصل كتير مثلا في حياة الناس، تلاقي ماسك بتاع بتعمل ايه، بتشوف صور العربيات، بس انا بحب العربيات قوي، البي ام دبليو دي رهيبة، يا المرسيدس، نفسي في عربية مرسيدس، يبقى مش عارف بيدور كده ولا يا مثلا واحدة بقى بتحب الفساتين، الله فستان جميل، الله كام ده، ب 10,000، يا انا بس لما يجي لي فلوس هشتري فساتين، انا مش عارف لما اعمل، مش عارف ايه، انا دي تجاوزت الحد، انا شفت حاجة عجبتني خلاص وامشي، لا نقعد بقى ها، ونقعد نتمنى ها، ونقعد مش عارف نعمل ايه ها، ونقعد مش عارف نودي في ايه، للأسف الشديد يعني ده إشكال، إشكال حاصل من عند الناس، هو لا يقعد يتمنى، تلاقي واحدة أصلا أنا بحب العربيات، أنا بحب الموبايلات، أنا بحب مش عارف إيه، أنا بحب الشنط، واحدة كل اللي بتعمله في الدنيا تقول يلا ننزل نعمل شوبينج، نعمل شوبينج نعمل إيه؟ أنا مثلا متخيلة تعمل شوبينج دي بقى تشتري، لا دي مش تعمل شوبينج، دي هت إيه؟ هتروح تتفرج، تقول لها ننزل نتفرج بس شوية كده، نتفرج، تتفرج على إيه؟ تعمل إيه؟ استنزاف طاقة واستنزاف وقت واستنزاف جهد وسبحان الله، يعني الإنسان بيعود قلبه محزون ومهموم، لهو لأن في حاجة هو بيهم، حاجة يعني شغلاه، وهو في نفس الوقت للأسف الشديد هو مش قادر يحصله، لا يقدر على تحصيله، حتى ده العلماء كانوا بيقولوا مثلا في إطلاق البصر في الحرام ده، يعني هو لو قطع الأمر ده من مبدأه ما يحصلش القرف ده، ليه؟ لأن هو بينظر بيتمناها، طيب ليس إليها سبيل، هيعمل إيه؟ حاجة من اتنين، يا خلاص هيرجع بحسرته، يا إما هيعمل إيه؟ يا إما هيتخطى حدوده بقى، يحاول يوصل ويعمل ويودي ويرتكب مناكير وقرف ورا قرف، وفي الآخر، في الآخر هي لحظة وخلاص كل حاجة راحت، ويبدأ جولة جديدة مع واحدة تانية وتالتة ورابعة وخمسة، وتبدأ جولة جديدة مع راجل تاني وتالت ورابع وخامس. حاجة ليس إليها نهاية، يعني ليس لها نهاية. مش كده ربنا اختبرني بضبط نفسي. يعني أو كل ما اشتهيت فعلت، أنت كل ما تشوف حاجة تعجبك تمشي وراها. وخلاص وأكد لنا على فكرة رأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني فكرة إن واحد إيه هو هواه بقى وعمال يسرح يمين ويسرح شماله خلاص كل ما حاجة تعجبه يمشي وراها. واحدة مثلا اللي بتقول لك أصل أنا بحب الشنط، أنا بحب مش عارف الفساتين، أنا بحب الكلام ده، ليه نهاية؟ ملوش نهاية. كل شوية هتشوف حاجة وراجعة متحسرة ومتضايقة نفسها تشتري، بس معاش فلوس أو ظروفه ما تسمحش بالكلام ده. اللي بيحصل بقى واحد يقعد يبص على فلل، يبص على مش عارف، أنا أشوف مش عارف مصايف، أشوف مش عارف إيه، إيه لازمة الكلام ده كله؟ انا حتى مش بتكلم من وجهة نظر شرعية، انا بتكلم حتى من وجهة نظر واقعية اجتماعية. ولذلك حتى كان من الاشكالات الكبيرة جدا اللي هو كان بعض العلماء اتكلموا فيها، من الحاجات اللي اسهمت فيها او اسهم فيها الدجال اللي اسمه الاعلام في افلامه ومسلسلاته وبرامجه وحاجاته، حتى في صحفه ومجلاته، من الحاجات اللي ايه اللي هو للاسف دمر بها المجتمع. فكره ايه؟ فكره ان الست النهارده بتشوف في التلفزيون البطل بتاع الفيلم والبطل بتاع المسلسل، وبتشوف الايه الراجل اللي جاي بيقدم البرنامج، وبتشوف الفلان اللي جاي في الصحيفة الفلانية. شايفاه ازاي؟ عادي، احنا بقى لما بنبرز للناس بنتجمل وبنبقى كويسين وتمام زي الفل. بتشوفه في ايه؟ في ابهى حلة خلقا وخلقا، يعني حتى مش عارف يقعد يعمل ايه في شعره ويحط مش عارف ايه، شكله جميل تمام وزي الفل بقى وفارد عضلاته. طيب ده خلقا وخلقا، بتشوفه بقى بيتكلم حلو وكيوت وجميل وزي الفل. طيب وجوزها جاي من بره، لا مهتم بنفسه خلقا ولا خلقا، طبعا بقى جاي متضايق ويعني مش شايف قدامه، او في حاجه عنده في الشغل مش عارف بيكلموه، متضايق متنرفز. شوف الصوره اللي نسم. ده تمثيل مش واقع. نفس القصه مع الراجل ده، لما يشوف بقى الست دي البطله اللي جايه في الفيلم، ويشوف الزوجه ومش عارف بتعمل ايه وبتضحي عشان جوزها وبتعمله بتودي وحوارات وكلام واشتغالات. اللطيف في الامر بقى ان كل دول فاشله. الممثله الفلانيه تتجوز الجوازه رقم 11، وانسانه فاشله، فاشله اجتماعيا، ما عرفتش حتى يعني لسه مش عارف، كان ممثل من قريب ميت، فبيقولوا ايه؟ بيقولوا ومن انجازاته الكبيره انه استطاع الحفاظ على اسرته. نعم، يعني كل اللي عمله ليه؟ لانه وسط خربان. مجرد ان فلان ده فضل طول حياته محوط على اسرته، ابنه وبنته مش عارفين عايشين مع بعض، عايشين مع بعض بس كأسرة، اعتبروها إنجاز. أنا استغربت لو أنا بقرأ الخبر في على تويتر، يعني إنجاز، مجرد إنجاز إن هو حافظ أسرته بفضل الله، اللي هم بقى معتبرينه إنجاز. ده بيعملوا كتير من أحد الناس الفضلاء العاديين جدا، اللي هم مش نجوم ولا مش نجوم، لأن العالم دي أغلبها حياتها أصلا متدمرة. وحتى لو ما اتدمرتش حياتهم، هم سكتهم أصلا دمار. فالشاهد اللي اقصده فكره ايه؟ بيعملوا ايه؟ هنا بقى لما تيجي الست دي تمد عينها، تمد عينها للراجل ده اللي جاي في التلفزيون ولا في الفيلم ولا في المسلسل ولا مش عارف في ايه، والراجل ده بقى لما يمد عينه للست دي هيحصل ايه؟ هو لا اراديا بيخبب على زوجته، ولا اراديا تخبب على زوجه. بتشوف الزوجه، انا اشتريت لك يا حبيبتي مش عارف ايه، وتقول له حبيبي ما تنساش تجيب لي مش عارف، يقول لها من عينيا حاضر، ويجيبهم فعلا. وهو ده اصلا في الواقع ممكن يكون خارب الدنيا في البيت. والست انا نفس القصه، يشوف بقى البنت بقى تشوف باباها ايه، بابا انا عايزه مش عارف اخرج مع اصحابي، اخرجي يا حبيبتي خدي فلوس كمان. الولد يقول له بابا انا مش عارف كنت عايز العربيه اعمل ايه، خد يا حبيبي وعيش حياتك. الولد ده هيبقى ناقم على ابوه، البنت دي هتبقى ناقمه على امها، طبيعي بطبيعه الحياه. وخصوصا ان هم ما بيقدموش الصوره اللي هي الصح، يعني مثلا ما بيقدمش بقى الراجل اللي مثلا بيتعامل كده ويقول لها لا، تقول له مش عارف ربنا يجزي خير مش عارف، يقول لها النبي وصانا بكده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله مثلا، يعني لا، ده هو مثلا بيعمل ايه؟ ياخدها يفسحها ويوديها بقى بارات ويوديها مش عارف ايه، والبنت يقول لها حبيبتي البسي زي ما انت عايزه واعملي زي ما انت عايزه. فبيخببون النساء على أزواجه، يخببون الزوجات الأزواج على نسائهم، يخببون الأبناء على الآباء، يعني يخبب الدنيا كلها على بعضها، يخبب حتى الآباء والأمهات دول على الأبناء برضه، يوريه الصورة في الحقيقة هي مش الصورة الحقيقية اللي حصل. أنا بس عايز ألفت أنظار حضراتكم لقضية إيه؟ حضور الطغيان ده في حياتنا بشكل كبير جدا. ده نوع من الطغيان أهو، نوع من طغيان البصر. طغيان البصر، واحنا متصورين بس انت طغيان البصر، انت ده طغيان مجاوزة حد، انت ده داخل في ولا تطغوا. قال له فانما الاولى لك وان الثانية عليك. اولى لك ليه؟ لان اصلا انت الاولى دي مش اولى لك يعني بص معاك بصة واحدة بس ان شاء الله تقعد بقى ربع ساعة، لا، يعني الاولى اللي هي حصلت منك عن غير قصد دي انت ما مش ملام عليها. انما بقى انا رحت ابص تاني دي عليا بقى، مش هضحك على نفسنا. ده نوع من الطغيان. الطغيان ده بقى بيحصل كم مرة؟ بيحصل كم مرة في اليوم؟ بيحصل كم مرة في عمر الراجل؟ بيحصل كم مرة في من الست؟ بيحصل كم مرة في عمر الست؟ طبعا للأسف الشديد، للأسف الشديد يعني احنا وده ودي حاجة محزنة، يعني محزنة يمكن احنا في فترة ما كنا مسألة اطلاق البصر دي يعني دايما بتنصرف للرجالة بس، الرجالة عليهم زيغ، الرجالة بيبصوا، الرجالة بيعملوا، والحمد لله كانت النساء بطبيعتها عندها من الحياء ومن الخجل اللي يخليها ما تبصش لراجل، ما تبحلقش في راجل، ما تقعدش تنظر لراجل نظرة مش كويسة. انما نسأل الله العافية القرف اللي بقى موجود النهاردة برضو سبب الذاك الاعلام الفاجر. بعض الاخوات الفضائيات بتشوف ان غض البصر ده كما لو كان مطالب به الرجال بس، وممكن حتى احنا في بنائنا لابنائنا ممكن الرجل مثلا ما يلتفتش لان بنته ولا مثلا مراته ولا الكلام ده كله، مش متصور ان المرأة برضو تغض بصرها او ما تغضش بصرها. لا يعني هو مش فكرة ايوه انها بتتفرج على محاضرات ولا بتشوف ايه ولا بتحضر حاجات، لا فكرة انها مثلا شافت راجل وبعدين تيجي تبص عليه، تبص عليه تاني ليه؟ فكرة بتبقى حاجة، وبرضو ده ذنب بيحصل. ففي اشكالين، الاشكال الاول ان اصلا النساء تشوف ان ده مش ذنب بقى ولا حاجه، هي ما بتعملش ذنب ولا، اصل الذنب ده بتاع الرجاله، انما انا كده لما ابص الراجل كده ويعجبني، ما هو اكيد الست مش هيعجبها الست اللي زيها، ما هو التباين ده هو بيخلي انا كراجل بيعجبني في الست ان هي متباينه عني، انا مش هبص الراجل زيي، ده الانتكاس الشذوذ. برضه هي كست اكيد مش هتبص الست زيها، ده الانتكاس الشذوذ، هتبص الراجل، ما هو ده طبيعي. فاحنا انا النهارده للاسف الشديد كرجل او كولي امر او كذو مش بيبقى واخد باله يسيب مراته بقى تتفرج على افلام، تتفرج على مسلسلات، وتتابع اغاني، يقول لك عادي يا عم اصل لا هي عمرها ما هتبص لحد غيري. والله امال دول كلهم هي بتبص بتعمل ايه يعني؟ يعني هو بيدمرها في هذه المساله. يعني فين بقى فين غيرته على اهله؟ يعني وايه اللي بتتفرج يعني مثلا ايه يعني مثلا ده مثلا ده فيلم تعليمي مثلا عندها في المنهج في الكليه ولا ده مش عارف ايه، ده قرف وقله ادب كله والحاجات دي كلها لا تخل. وما بناخدش بالنا مثلا ان نفس الفيلم بيبقى فيه مساحه عري واثاره غرائز للرجاله وفي برضه مساحه اثاره غرائز للستات، ما هم بيجيبوش بطل الفيلم مثلا واحد مكعبر وعينه هنا ومناخيره في قفاه، اكيد برضه هم قاصدين بهذا الكلام. ولذلك انت او انت حتى لو ابوها ما بيعملش كده انت نبهي بنتك ما تقعدش تتفرج على افلام ومسلسلات وتتابع مغنيين وابطال والحوارات دي اصلا مش هيبقى عاجبها حد، وحتى بعد كده تبقى ناقمه على زوجها، انت بتدمريها دون ان تشعري، هي بتدمر دون ان تشعر للاسف الشديد. ونيجي بعد كده نقول ايه ده انا اكتشفت ان انا بنتي بتكلم شاب من ورانا على التليجرام ولا على الواتساب ولا على الفيسبوك ومش عارف ايه، انا بنتي اللي انا متخيله انها كذا واكتشفت. ما انت سبتيها عماله انت تهيجي في غرائزها وتاججي في شهواتها، سايباها وفي الاخر تيجي ايه، او انت سايبها وفي الاخر تيجي ايه تقول لي مش عارف لا بنتي لابسه الحجاب، بنتي مش عارف ايه، بنتي مؤدبه، بنتي مهذبه. الكلام ده لم يكن في راسها. الفيلم الواحد كفيل بان هو يهيج جواها بقى الرومانسيه والحب والحوارات دي، هتسكت اول مره هتستقبح، التانيه هيقل الاستقباح هتعدي، المره اللي بعدها بقى عادي هتحاول هي نفسها تاخد التجربه. لما التجربه هتتعرض عليها وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده اساسا اللي هو الفتن والبلايا يعني بتتحدف على الانسان اصلا هو في مكانه، لما يحصل الكلام ده لما يجي لها يتعرض عليها هي مش هتبقى مناعتها قويه، مش هيبقى صدودها قوي بسبب اللي احنا عملناه فيها. لذلك انا مش قضيتي مع الافلام والمسلسلات والكلام من ده المشاكل الفكريه اللي فيها بس، لا الجرائم الاخلاقيه وتدمير عفه البنت حاجات كتيره خالص. نتكلم مثلا عن البنت المراه، فانا قلت ان في نقطتين فيما يخص غض البصر بالنسبه للنساء، ان انا النهارده انا كرجل او انت حضرتك كأم المفترض ان انا كرجل اجنب امرأتي اجنب اختي اجنب بنتي ان هم يروا الاشياء دي لقطه، ان اخد بالي برضو ان ممكن تكون بقى الكلام ده اورثها انها ممكن في الشارع ولا مش عارف ايه ولا مثلا بيتكلم مش عارف ابن خالتها في مصلحه ولا بتكلم حد في مصلحه وتقعد تبحلق وتبص له بصه كده مريبه. لا انا انتبه برضو ان ده اصلا هو شيء هي مطالبه به، دي مش واخدين بالنا منه ليه؟ تلاقي بقى الاخوات مثلا ما بتستقبحش الجريمه دي منها، ده بقى دي النقطه الثانيه. النقطة بقى ان الاخوات يشوفوا عادي ده الرجاله بس هم اللي بيغضوا بصرهم، انما احنا عادي ونشوف وما نشوفش وبراحتنا ونعمل ونبص. انا ما بتكلمش على النظر بغير شهوه، ما بتكلمش على النظر للتعليم، ما بتكلمش على النظر للايه للمصالح الضروريه التعامل، ما هو مش هنبقى عميان يعني، المجتمع ما كانش النبوي ما كانش ناس عميه ولا في انا بتكلم على انها مثلا ايه ما تغضش بصرها وما تعتبر ده ايه لمم، لا مش لمم. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. ولذلك حتى بعض العلماء قالوا اصلا حفظ الفرج مرتبط بغض البصر، فمثلا ما يغضش بصره يبقى بيهدد حفظ فرجه، وده مبدأه يعني، ومعظم النار من مستصغر الشر يعني، ده مبدأه اصلا. ولذلك الشاهد اللي هو ان النقطه التنبيهين اللي بنبه عليهم فيما يخص مساله المراه، التنبيه الاول ان المفترض اهلها زويها زوجها ابن اخوها ابوها ياخد باله لا ان هو ما يعرضهاش للكلام ده، وان دي اصلا خطا قد يقع من المراه عادي، ما يتصورش ان هو بس اللي ممكن بيعجب بالستات الجميلات اللي في الشارع. اللقطه الثانيه استهانه مجتمع النساء بالمعصيه دي، احنا برضو مش عايزين التطرف اللي هو الاخت اللي هو ايه البسي نضاره وحط بتاعه وخياط عينيك، ولا برضو لا انا ما هتفرجش على محاضرات انا الشيخ اللي مش عارف الحلوه ده هو سيدنا يوسف يعني هيعمل كده، هتيجي الناس قاعده عينين مش مال مش يعني. برضو احنا دايما يا اما عندنا افراط يا اما عندنا تفريط، يا اما عندنا افواره كده وتطرف، يا اما الفكره كلها انا كشخص. وبعدين لما تقول لك لا اصلا انا مش عارف حريصه على العفه، وتقعد تتهم بقى الاخوات اللي ممكن مثلا بتنظر لمحاضرات للتعليم ولا بتتعلم، تقول لها انت الاخت اللي مش عارف ايه، وتقل ادبها عليها وتتجاوز الحد عليها. انت كده كانك بتتجاوز الحد على امهات المؤمنين. والست اللي تقول لك اصل من النخوه، انت كده كانك بتعرضي بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اذن بذلك عادي، والنصوص كتيره ومتوافره. بس هي الفكره كلها فكره ايه، مش دايما العلاج ان احنا اقفل بالضبط، لا العلاج الانتباه لهذه المساله. يا دكتور دخلتني وعينين وبصر ونظر ومش عارف ايه والحوارات دي كلها، ايه يا عم اللي دخلني في القصه دي؟ لا اللي دخلني في القصه دي قضيه الطغيان. فممكن تكون اخت ايه بتمارس الطغيان، يكون اخ بيمارس الطغيان، عمال يتفرج على الستات الحسنوات ويتعجبه الممثله الفلانيه والمغنيه الفلانيه ومش عارف ايه، وهو عمال يطغى 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 بيتجاوز حده أصلي، بيتجاوز الحد اللي ربنا حده له في البصر. والطغيان ده هيفضي به الى مصائب بعد كده، يفضي به الى الخسران. ويمكن احنا كنا يمكن انا حبيت اتكلم في الموضوع ده بعد الموضوع بتاع البطر المره اللي فاتت، ان في ارتباط كبير قوي ما بينهم اصلا، ان الطغيان ده هيفضي الى هو نوع من البطر اصلا، هيفضي به الى الكفران وهيفضي به الى الخسران. يفضي بيه الى الكفران حقيقة، ان هو يعني بقى عنده مراته دي اللي هي يعني عذرا يعني ممكن مئات الرجال يتمنوها، بس هو ما بيبص على فلانة وعلانة. وكمان اصلا يعني كان ابن قدامة رحمة الله عليه اشار اشارة لطيفة جدا، كان بيقول كلام ما معناه ان العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. يعني هو بيشوف واحدة ست في الشارع، هو بيبقى شايفها كانها يعني دي بقى مفيش بعد كده، في حين انها على الحقيقه هو عشان مش مقدور عليها. لو مقدور عليها ويراها على الحقيقه ممكن اصلا يأنف منها العين، ده الشيطان. ولذلك فكره انا في رايي ان ده واحد من تفسيرات ان المراه اذا خرجت استشرفها الشيطان يعني هي مش بقت شيطانه، بقى شيطانه تمشي على الارض. في بعض النصوص كده للاسف يعني احنا بنفهمها على مزاجنا، والاشكال الكبير ان احنا كاننا ايه يعني احنا بنسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم او بنسيء للقران، ان احنا بنفهمها فهم خاطئ، وكلام ده بقى نقوله للناس ونستعمله فيحصل ايه، فالناس تاخد موقف من الرسول صلى الله عليه وسلم. مش معنى ان المرأة اذا خرجت استشرفها الشيطان يعني المرأة دي بقى ايه بقت شيطان، يقول لها ده انت شيطانة، ده النبي قال اذا خرجت استشرفها الشيطان ده انت فيك. لا ليه؟ لان المرأة فيها جمال وفيها عاطفة وفيها رقة وفيها نوع من الفتنة، ده مش حاجة يعني ايه، فهي لازم تنتبه والرجال لازم ينتبهوا لمسألة انها لما بتخرج الشيطان يعني الشيطان هياخد راجل مخنشر ومش عارف ماله ومش عارف ايه هيستشرفه لما يخرج. استشرفها يعني ايه؟ يعني مستنيها اهلا وسهلا، تعالي كويس ده انا مستنيك، تعالي انا عايز الشارع ده كده في شويه رجاله هنا وفيش مش عارف إيه مثلا الشغل، انت جيت الشغل اهلا وسهلا، تعالي تعالي انا مستنيك من الصبح. جات لنا بقى حاجه تمام اهي، يلا ها يستشرفها بقى، يستشرفها يعني ايه؟ يقعد بقى يروح يزينها في عنده ويزينها في عنده ويزينها في عنده، ولما تقول كلمه مثلا وهو يخليها هي نفسها تقول ايه؟ ما تتكلميش كده، ما تقوليش السلام عليكم ورحمه الله، قولي السلام عليكم ورحمه الله. يعني يستشرفها بقى، يعني زبون جار. استشرفها هي بقى، بقت كأن ايه؟ الله جات لي واحده بقى، ها يستشرفها. يوسوس لها هي انها ما تراعيش الحدود الشرعيه، ويزينها في عين الرجال ويوسوس لهم انهم ما يراعوش الحدود الشرعيه. ده خلاصه استشرافها، ان هي نفسها يوسوس لها فما تراعيش الحدود الشرعيه. مثلا ربنا يقول فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض، تخضع بالقول، ولا يبدين زينتهن، تبدي زينتها، تمشي تتكسر، تعمل مش عارف ايه، تتعطر. كل الكلام ده ليه؟ أمرت المرأة ليه؟ إنه لخروج نتفلات، خارجة بقى مش عارف، وحاطة بقى الورد اللي هنا والترتر اللي هنا ومش عارف إيه، وحاطة مش عارف إيه على النقاب، وعاملة مش عارف كذا، يعني تلفت الأنظار، وبقى بيرفم بقى، خارجة بقى بص اللي هو إيه؟ اللي ليه شوق في حاجة، اللي عايز يشم عطر يشم، اللي عايز يستمتع بتناسق الألوان ومش عارف، وحديقة الألوان اللي هي موجودة دي، مش عارف بتاع نقاب بشكل على بتاع على الطرحة اللي هي 7 لفات، يعني على مش عارف ايه. يلا اللي عايز بقى، اللي ليه شوق في حاجة، واللي عايز بقى يشوف مش عارف طريقة مشي عارضات الأزياء يشوفها بالمرة. حاجة محزنة، يعني حاجة محزنة. ده معنى فكرة استشرفها الشيطان، ان هي نفسها الشيطان يعمل فيها ايه؟ شيطان يظل يوسوس لها انها تبقى خارجة بقى ايه؟ انها تتكلم بطريقة تفتن، وتتحرك بطريقة تفتن، وتتعامل بطريقة تفتن، ومش عارف تمشي بطريقة تفتن. هو ده معنى استشرفها الشيطان. ولذلك الصالحة ما يستشرفهاش من ناحيتها هي، الحمد لله ما يستشرفهاش خلاص. الصالحة دي خارجة من بيتها وليخرجن تافلات، خرج من بيتها بفضل الله عز وجل، خرج من بيتها لابس حجابها، وليخرجن تافلات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تافلات يعني مش مبهدله، والمثل النقاب والخمار بتاعها والعبايه بتاعتها كانهم لسه خارجين من بق مش عارف خروف. لا يعني عادي الكاويه لبسها وشكله نظيف وجميل، مفيش مشكله فيه، بس مش تافلات يعني مش متزينات ومتعطرات، ويعني ايه خارجه بقى كانها يعني واحده ماسكه كانها عروسه رايحه تتجوز النهارده، او الاسم برضو انها محجبه بقى، او الاسم بقى انها منتقبه. احنا بنضحك على مين؟ بنضحك على ربنا؟ بنضحك على نفسنا؟ فده معنى وليخرجن تافلات. ده برضو حاجات تتفهم غلط. تافلات دي هو عندها بقى النبي قال وليخرجن تافلات، تبقى لابسه بتاع ومبقعه. يعني معلش لسه كنت بشوف صوره كده من قريب، صوره جايبين واحده يعني منتقبه وفي ظهر النقاب او الخمار بتاعها صورة واحدة يعني مخيطة البتاع، مخيطة يعني كأنه مرقع، يعني مرقع الخمار بتاعها، وحد بقى معلق عليها مش عارف الستر. يعني هو احنا الستر ما ينفعش الا حاجة زي كده؟ معلش يعني صورة الخمار نفسه، الخمار مبهدل جدا. انا بعيدا عن الاخت، مش انتقاص الاخت، جزمتها فوق راسي خالص وهي وضعها، مين قال يعني ان دي الصوره بقى اللي احنا عايزين نصدرها للناس؟ انظروا الى الستر، ودي حريصه على الستر وبترقع لبسها، والتانيه بتقطع في لبسها. يعني البتاع نفسه شكله وحش جدا جدا جدا، يعني شكله بشع صراحه. مش بشع من ناحيه انه مترقع، يعني حتى ممكن ناس ترقع لبسها ويعني بس بترقعه بشكل كويس، شيء قد لا يبدو. يعني احنا اغلب الناس مرت عليها ظروف وكانت بترقع لبسها، يعني عادي، وده مش عيب يعني. بس البتاع مش نظيف اصلا، مش نظيف خالص. انا قلت مراه وتكران، ده حاجه ناس ما بتاخدش بالها منها. النظافه دي قضيه ما فيهاش كلام، مش نظيف خالص. هو ده الصوره اللي انت هتصدرها لواحده عشان تقول شوف التبرج وشوف الستر؟ ما اعرفش الناس بتبقى دماغتها فين يعني. وان بقى نشير ونعمل ونودي ونقول ونجيبه، مش الناس يعني. المهم فده مش معنى تافيلات يعني انا اسف، معفنات يعني، ولا تافيلات دول مش نضاف. لا، تلبس تكتك ولبسها، تلبس لبسها كل لبس نظيف، لبس كويس، ساتر مفيش مشكله، شيك برضو، بس يعني حاجه قيمه يعني، لا باس، لا باس بكل ذلك. بس احنا بنتكلم على البهرج بقى، ان كان في بلياتشو طالع مش عارف يعمل ايه، مش عارف عد الالوان اللي موجوده في الزي بتاع الاخت فلان الفلانيه، مش عارف ابحث عن العين في الصورة التالية. يعني مبالغة، يعني زائدة صراحة. إنما عادي تخرج بلبس عادي المعتاد طبيعي، إن يكون أيوة نظيف ويكون شيك شوية لا بأس بذلك، بس تخرج بلبس عادي، ولا خروج نتافيلات. انما بقى تلاقي بقى تلاقيها بقى خارجه ايه، واحده مثلا ايه تبقى لابسه مثلا عبايه تقول لك لا 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 مبهوقه عليا جامد، واسعه جامد جدا، ده ايه ده، ده انا عامله زي مش عارف ايه. انت رايحه في انت إيه؟ مش انا حاجه مستفزه؟ طب ما هو لبس بقى واسع. يقول لك لا 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 اصل هبل عليا كده. يعني هبل عليك ايه يعني عشان واسعه؟ لا اصل عايزاها تكون مظبوطه عليا. يعني دي اكتر كلمه بتنرفزني في لما واحد يتكلم عن لبس الستات، يعني ايه مظبوطه عليك ايه؟ هو الاصل اصلا ما بتجسمكيش، لا بس هضيقها من الوسط شويه عشان ايه يعني؟ عشان تظهر لفوق تظهر لتحت. حاجه مستفزه يعني يا بنت الناس، اسمه حجاب، حجاب يعني عشان يحجب مفاتن حضرتك، يحجب زينه حضرتك. وبرضه نروح بقى في الجانب الاخر نلاقي واحده تقول لها العبايات حرام عشان العبايات ممكن تعمل مش المستعان. ومش كتير، بس الشاهد يعني اللي اقصده هنا استشرفها الشيطان في خرجتها دي، في خارجتها هي استشرفها الشيطان. يعني ايه استشرفها الشيطان؟ يعني هي نفسها المرأة الصالحة الحمد لله ما قفلت على الشيطان اللقطة دي، ان هو يعمل ايه؟ ان هو يوسوس لها نفسها هي بقى في اي مجاوزة للحدود الحمد لله. طيب هيروح بقى لمين؟ يزينها في عين مين؟ يزينها في عين الراجل ويوسوس له. لما تبقى هي الحمد لله بفضل الله عز وجل خارجة كده، فهو مساحة نجاحه في انه يزينها في عين حد بتقل جدا. انا كلامي دقيق، بتقل، لان عادي برضه ممكن الشيطان يزين واحده محجبه او منتقبه في عين واحد، عادي برضه وارد. بس الحمد لله بما ان هي قافله الباب فخلصنا على كده، ما فيش اشكال يحصل. بما انه ممكن الشيطان يخليه ايه يتمنى، بس الحمد لله انها قافله الباب خلاص، ده معنى استشرفها الشيطان. يعني يختبر بها الناس، يختبر بها الناس، خارجه من بيتها يختبر بها الناس طبيعي. يعني دي مساله لابد ان 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 تتصور، والا ففي نفس المنطق هيبقى ايه، قد يحصل للرجال برضو عادي، بس هو ده حاضر اكتر في المراه، ان المراه اصلا الزينه والجمال والكلام ده، ده معناها المراه بصوره اساسيه. الرجل ما يحب فيه، مش واحد يقول لك هذا إيه انا بحبه قوي، جميل جمال، جميل جمال ايه هو انت يعني فكره؟ يعني الرجل ايوه ماشي، مش هنقول بقى القبيح، والمراه قد يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل من المراه، بس المراه ليها حسابات تانية او في حاجات تانية بتشغلها وبتخصها فيما يخص الرجل، مش نفس نظره الرجل للمراه. يعني في حاجات لا شك مشتركه وقدر مشترك من الحاجات دي، بس اللي اقصده ان يعني الامر مختلف لا شك. المهم الشاهد اللي اقصده يا عم عمال تدخلني في مش عارف تافيلات ولبس ومش عارف ايه ويعملوا ويودوا وكذا، برضه عشان مجاوزه الحد، برضه نوع من الطغيان. في مجاوزه حد في حجابك، مجاوزه حد في صلاتك، مجاوزه حد في معاملتك مع زوجك، مجاوزه حد في اوقات سبحان الله بواحده تجاوزت الحد انها اثرت في حق زوجها، وواحده تجاوزت الحد ان احبته اكتر من محبه ربنا، انها اطاعته في معصيه الله، انها تعلقت بيه تعلق مرضي، مجاوزه حد. مجاوزه حد في واحده هي اهملت اولادها، ومجاوزه حد برضه في واحده تانية لها احبتهم حب شغلها عن اخرتها وخلاها اثرت في طاعتها وعطلها عن نجاتها في 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 اخراها، مجاوزه حد برضه، كل ده مجاوزه حد. الحقيقه صور الطغيان الحاضره في مجتمعنا صور كتيرة جدا جدا جدا. يمكن أنا زي ما قلت وقفت مع بعض حاجات كده من الطغيان، اتكلمت بس عن طغيان بصري، طغيان البصري، طغيان البصر، طغيان النظر بس، سواء كان من الرجل ده بقى في إطلاق البصر أو كان من المرأة، ده بس ده مجرد إيه، مجرد حاجة يعني، طغيان بصر بس أو طغيان نظر. في بقى طغيان في الكلام، دي قصة تانية. الكلام لما يجي أصلا أتكلم أنا، الكلام اللي هيصدر عني انواع كلام نافع 100%، كلام ان شاء الله لا خير في كثير من نجواهم، اهو ربنا لا خير في كثير من نجواه الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، صدقه معروف اصلاح بين الناس. الكلام بقى اللي هو من النوع ده جميل، الصدقه المعروف اصلاح بين الناس، ده في ميزان حسناتي ليه. طيب وفي كلام اكيد 100% عليه، غيبه نميمه مش عارف شر الكلام ده كله، وفي كلام في النص لا ليا ولا عليه. كم مرة بقى احنا بنتجاوز الحد في الكلام؟ يعني انا كنت بقول مثلا من الحاجات، من اكتر المناكير اللي موجودة في مجتمعنا انشغال المرء بما لا يعني. لذلك سبحان الله انا نفسي كده، نفسي الحديث بتاع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بجد والله أقسم بالله أنا نفسي أعمل لوحة كبيرة كده وأعلقها في كل بيت، وأعمل بيه رسائل تذكير كده كل ربع كل دقيقة، لأن مفيش دقيقة بتنفك عن انشغال حد بما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أنا مال أنا ده ما يخصنيش. إحنا أصبح يعني بنحط مناخيرنا في حاجات ونعلم أطفالنا الكلام ده، والنبي بيقول من حسن إسلام المرء، يعني ده معيار لحسن الإسلام، يعني اللي بيدخل في ما لا يعنيه كتير إسلامه في قصور، اللي بيدخل في ما لا يعنيه كتير إسلامه في قصور. وعلى والمعنى الآخر على الجانب الآخر، اللي يريد أنه يحسن إسلامه يترك ما لا يعنيه، لأن ده لا شك لأن لما يترك ما لا يعنيه هينشغل بما يعنيه فهيتطور ويترقى، والعكس بالعكس لما ينشغل بما لا يعنيه هو ده بيأثر على مرتبته. يبقى اللي واقف هنا لما ينشغل بما لا يعنيه هينزل، هو هنا كان ايه؟ كان في حسن الإسلام ينزل. طب واللي هو هنا لو عايز يحسن إسلامه يترك الانشغال بما لا يعنيه يطلع. حسن الإسلام مرتبك ما لا يعنيه. بص بقى على الكلام ده، ها بفكر في حاجة ما تخصنيش، في مجاوزة حد حتى في الحاجات اللي بنفكر فيها في أفكارنا، مجاوزة حد في طموحاتنا، مجاوزة حد في أمنياتنا، مجاوزة حد على المستوى القلبي، إن أنا قلبي ده يعني نسأل الله العافية يتمنى حاجة حرام، يقعد يفكر في واحدة ما تحللوش، يفكر في حاجة ما تحللوش، ده مجاوزة حد، ده كله طغيان أصلا، طغيان يحصل من ليه؟ قلبي ده يقعد يفكر في إيه؟ في إنه يعمل الشيء الفلاني اللي هو لا يرضي الله سبحانه وبحمده، ده طغيان. المعاصي نوع طغيان، المعاصي كلها طغيان، كل المعاصي طغيان، المعاصي كلها بصورها طغيان، انها مجاوزة حد حدود ربنا، حد شرائع ربنا شرعها، دي مجاوزة حد، هو مجاوزة حد، حاضر طغيان، الطغيان ده حاضر ايه؟ حاضر بنشوفه احنا على المستوى واضح جدا جدا فينا، في زي ما قلنا في القلب، في طغيان في البصر، طغيان في الكلام، طغيان في السمع، بيسمع طغيان، جاوز حده في السماء بيقعد بقى يتصنت، ولا انت مالك يا عم ومال الكلام ده، طغيان حد في حاجات كتيره جدا، كل ده طغيان حد، طغيان حد فيما يخص محراب الايمان، في طغيان حد بقى فيما يخص محراب العمره، القضيه الكبيره الخطيره اللي احنا بنتكلم عنها لقضيه الاتزان، واحد بيتجاوز الحد قوي، مشغول بدنياه انشغال شديد على حساب اخرى، وده طغيان، بيقدم هواه على هداه، ما ده طغيان، مجاوزة حد، بيقدم الطابع والوضع على الشرع، ما ده مجاوزة حد، اهو بيحب حد اكتر من محبته لله، او بيحب شيء، مجاوزة حد، ده مجرد انه يكون بيحبه زي ربنا، وامن الناس يتخذون الله اندادا يحبونهم كحب الله، امال بقى اللي بيحبه فوق حب الله، مجاوزة حد، كل ده مجاوزة حد، مجاوزة حد في ما هو مجاوزة حد مع أشخاص. ولذلك كان كلمة جميلة يعني في تعريف الطاغوت، ربنا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ايه الطاغوت يعني؟ شوفوا لدرجة ان ايه الطاغوت، الطاغوت ده افضل تعريفاته تعريف ابن القيم ليه، اللي في حواه كل ما يتجاوز به العبد الحد من محبوب او متبوع او مطاع او معبود، كل ده احيانا طغيان في الطاعة، طغيان انا كده دي عملية طغيان، يعني تجاوزت الحد في الحب، تجاوزت الحد في البغض، تجاوزت الحد في الطاعة، تجاوزت الحد في طاعة حد، في طاعتها لزوجها عصت ربنا، النبي مثلا قال إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف بس، ما طاعش في معصية عشان ما تزعلش جوزها، ممكن تروح تعمل مش عارف حواجبها ومش عارف في حاجات محرمة تانية تعملها عشان ما تزعلوش، عشان ما تزعلوش يقول لها مش عارف بطلي مش عارف اللي انت بتعمليه ده، مش حافظه اتخففي من حجابك شويه، انت بخنقه لي كده البسي مش عارف ايه، ماشي عشان ما يزعلش جوزها، عادي خالص، وعشان ما يزعلش مراته يتجاوز الحد يطغى، وعشان ما يزعلش مراته مش عارف يجيب لها ايه في البيت ويعمل يودي ايه والحوارات دي كلها. مجاوزة حد ده طغيان، طغيان مع الزوج، طغيان مع الأبناء في حبهم، طغيان مع الآباء، كل ده طغيان. طغيان حتى مع أشخاص، الإنسان يتجاوز الحد حتى بحبه لشخص. ففي طغيان في المحبة، طغيان في الخوف، يعني ان هو يخشى حد كخشية الله او اشد خشية، كما اخبر الله سبحانه بحمده. طغيان، طغيان في الحزن، حد بيحزن بزيادة قوي وطغف حزنه لغاية ما اورثه احباطا ويأسا وقعودا، وطغيان، كل ده طغيان. الحقيقة صور مجاوزة الحد لا يعني لا تن يعني في رأيي انها لا تنحصر، وممكن يبقاش طغيان في الايمان، محراب الايمان خالص، في العمرة، في الموازنة، واحد بيطغى في حاجة نبص عليها مثلا حتى اجتماعيا، في طغيان اجتماعي انه مش عارف مهتم بكذا على حساب كذا ومهتم بكذا على حساب كذا وبيزود. بصوا الطغيان قلتها واحنا بنتكلم في المحاضرة بتاعت البطر، الطغيان ليه علاقة بالميزان، تاني الطغيان ليه علاقة بالايه؟ بالميزان. ولذلك الطغيان ممكن يكون خسران خلاص، وممكن يكون زيادة ومجاوزة للحد، يعني ممكن يكون زيادة ومجاوزة للحد. يعني الطغيان ده عشان بس بعض الناس ليه علاقة بالميزان والاتزان، فممكن أكون أنا طغيت يعني تجاوزت الحد في المسألة دي، ده أنا بخست حقه، يعني هنا أنا حصل خسران، لا والتاني زودته، ده طغيان، كل ده طغيان. صور طغيان كتيرة جدا جدا حاضرة في المجتمع، حاضرة زي ما قلت بعيدا عن الدين خالص، في الشخص ده حاجة تطغى على حاجة، في تعاملاته مع أولاده، في تعاملاته مع زوجته، مش عارف ايه. طغيان حتى وسط الناس الصالحين، في طغيان مثلا للعلم على العمل، طغيان للمباني على المعاني، طغيان المبنى على المعنى، الناس منشغلة بالمبنى والمعنى مهملة، طب وخلاص بننشغل بالمعنى، طغيان للعلم على العمل، حاضر، طغيان للتطوير على التطهير، حاجات كتيرة قوي. يعني في طغيان كمان في المسائل المنهجية، طغيان للانبهار على الاعتبار، طغيان للتسلي على التأسي، طغيان للتفكه على التفكر، طغيان للاستمتاع على الانتفاع، طغيان حاضر موجود في كل هذه الأبواب، طغيان للأقوال على الأفعال والأحوال، كل ده طغيان حاضر. فالحقيقة يعني أخشى إن مفيش حد ما يكونش متلبس بنوع طغيان، يعني أخشى إن ما يكونش في إنسان متلبس بنوع طغيان، واقع في نوع الطغيان ده. ولذلك ما نختم به، لأن مناقشة الحل إن شاء الله تكون في المرة الجاية، ما نختم به ودي مسألة في غاية الأهمية، هي إيه؟ فكرة إن الطغيان ده لازم ناخد بالنا بقى إنه صور ودركات، إنه صور مش صورة واحدة. يبقى أول نقطة قررناها وأكدنا عليها النهاردة عشان نلم كلامنا، فكرة إن المؤمنين مخاطبين بإن هم ما يطغوش، وده معناه ان المؤمن ممكن يقع في الطغيان. انا بقوله المؤمن بقى، المؤمن تمام. وده عليه ادله كتير. النقطه الثانيه اللي انا كنت بتكلم عنها وافصل فيها تفصيل اللي فات ده كله، ان الطغيان صور كتيره جدا جدا جدا، وانت ممكن يكون لك نصيب منه، وانا ممكن يكون لي نصيب، لما تفكر في حالي وتفكر في حالك ممكن يبقى لي نصيب او ممكن يكون لك نصيب، والنصيب ده بيتفاوت، ممكن واحد نصيبه 2% 3% 5%، ممكن واحد عنده طغيان في مكان وما عندوش طغيان في مكان، عنده طغيان في ميدان وما عندوش طغيان في ميدان، عنده طغيان مع انسان وما عندوش طغيان مع انسان، عنده طغيان في زمان وما عندوش طغيان في زمان، اتفاهم؟ يبقى دي النقطة الكبيرة كنت بتكلم فيها الكل في الفات ده، بحاول ادلل لحضراتكم على الكلام ده عشان يبقى عندنا ادراك للمشكلة، قلنا تحليل اقصر الطرق لايجاد الحلول ولا تحليل بلا تفاصيل. الطغيان ده صور كتير، صور متعددة حاضرة، وتقريبا الصور دي تقريبا حاضرة في كل مناحي حياتنا، حاضرة في الإيمان، حاضرة في العمران، حاضرة في الدنيا، في الدين، في أمور الآخرة، حاضر الطغيان ده تقريبا في كل حاجة، حاضرة في حياتنا الاجتماعية، حاضرة في كل حاجة، على اصل معناه وهو مجاوزة الحد. دي صورة من الطغيان، ولون من الطغيان. والخطاب الشرعي نفسه بتاع القرآن او بتاع الوحي بيطلق لفظ الطغيان على كتير من الممارسات دي او التصرفات دي. طيب دي النقطة اللي هي نقطة الصور. النقطة الثالثة اللي احنا حابين نأكد عليها التفاوت في صور الطغيان والدركات. يعني ايه التفاوت والدرجات؟ اكيد الطغيان كله مش صورة واحدة، في نسب طغيان اكيد، اكيد من الطغيان اللي ممكن يبقى بس مكروه في الموازنة، تجاوز الحد سن بس لسه في حدود الكراهة، انشغل بالمباحات، انشغل يعني انشغل بالمباحات عن شوية عن النوافل، يكره، ها بدأ ينشغل بيها عن الفرائض يحرم، ان من الطغيان اللي مكروه. ماشي، احنا هو احنا يعني لو هنمسك كده دركات فنقول في طغيان مكروه، في طغيان اشنع منه حرام صغائر، في طغيان كبائر، في طغيان بدع، في طغيان كفر اصغر، في طغيان نسأل الله العافية كفر اكبر، اللي احنا بنقول عليها دركات المعاصي، دركات المنهيات. منهيات المكروهات، في طغيان هو مكروه بس، في طغيان لا ممكن يبقى من الصغائر، في طغيان من الكبائر. ماشي، يعني هو حتى ممكن نعملها بالصعبانة كده عشان تبقى سهل، في طغيان مكروه، في طغيان ممكن يبقى صغائر، طغيان يبقى كبائر، احنا نازلين كلهم ننزل امور بتسديدات سوءا، في طغيان يبقى بدع، في طغيان كفر اصغر، في طغيان نسأل الله العافية بقى كفر اكبر، لان كل ده كده حتى الان طغيان لا ينقض الايمان وانما ينقص الايمان، انما اللي تحت ده ينقض الايمان، ينقض يعني صور الطغيان دي صاحبها لا يزال المسلم. هي كفر اصغر، بدع، كبائر، صغائر، مكروهات، بس لا يزال المسلم. انما اللي نسال الله العافيه بقى فيه من الطغيان ما هو ايه؟ كفر اكبر مخرج من المله، طغيان برضه. فدي نفسي تفهموا دي، ولذلك لو فهمت دي بقى هاخد بالي من ايه؟ هاخد بالي من الحاجتين اللي قلتهم في اول محاضرتي، هاخد بالي من النصيب. ممكن يبقى نصيبي من الطغيان المكروه بس، طغيان مكروه، عندي 2 مكروه وعندي 3 كبائر وعندي 4 صغائر وعندي 1 بدعة وعندي 1 ماشي، ممكن يكون كل نصيبي من الطغيان المكروه بس او شويه صغائر. في بقى نسأل الله العافية، يعني ده اللي أنا بأكد عليه، إن واحد يكون نصيبه من الطغيان، ده اللي هو ده بقى اللي نبيتها في أول المحاضرة، إن مش كل الطغيان كفر أكبر مخرج من الملة، مش كل الطغيان كفر أصغر، مش كل الطغيان بدع، مش كل الطغيان كبائر، مش كل الطغيان صغائر. في من الطغيان اللي هو مكروهات، في منه اللي صغائر، في منه اللي كبائر، في منه اللي بدع، في منه اللي كفر أصغر. تمام؟ كل دي صور إيه؟ كل دي صور طغيان. تمام؟ فهذه الصور من صور الطغيان الحاضرة. هرجع انبه بقى على النصيب، اشوف انا نصيبي فين، انا فين بالضبط من اللقطة دي، انا هنا او هنا او هنا، واخد بالي بقى ده في الحال، ده النصيب في الحال، اشوف حالي عشان اشوف نصيبي فين. في حاجة خطيرة جدا بقى اللي هي ايه؟ الترتيب. ما استهنش بالطغيان المكروه لانه ممكن يوقعني في الطغيان اللي هو صغائر معاصي، يوقعني في الكبائر، ممكن يوقعني في البدع، يوقعني في الكفر الأصغر، نسأل الله العافية في الكفر الأكبر. يبقى انتبه للترتيب في الحال، وانتبه للترتيب في المآل، إن ممكن اللي أنا يعني بعده عادي يعني طغيان، مش ما هو الكفر الأكبر ده صاحبه في النار، خالد مخلد في النار، أنا ممكن بقى أقول لا يا عم ده طغيان، الطغيان اللي أنا بعمله ده كبيرة ممكن برضه يدخلني النار. يبقى انتبه ليه في الحال وفي المآل، الترتيب في الحال، انتبه للترتيب عشان ما لا يسوء الحال، لا يسوء الحال. ماشي، وانتبه للترتيب عشان لا اقع في سيء المآل. انا كان يعني هدفي النهارده الحقيقه ليس اكثر من مساله تحليل المشكله، هدفي كان بصوره اساسيه الحقيقه ان الحقيقه كمان يعني لسه في نطاقات اوسع من كده، بس انا هلخص كلامي، خلاصه كلامي النهارده ان وكاني عايز انبه لان في حاجه خطيره اسمها الطغيان، بتتهدد الإنسان، ومش هقول بقى كإنسان حتى بصورة عامة، على الأقل أنا كمؤمن، أنا كراجل مسلم، اللي شغلني اللي بيتهددني، يعني اللي بيتهددني أنا كمسلم، الطغيان ده يتهددني وارد. يعني زي مثلا لما نيجي نقول كده هو كورونا بتيجي للأطفال اللي مش عارف عندهم إيه، نقول لا ما بيجيلهمش. لكن مثلا لما يقول هو كورونا بتيجي للناس اللي هم فوق الستين، نقول اه بتجيلهم وخطر عليهم. ما يجيش بقى واحد فوق الستين يقول لك ايه لا ما بيجيليش كورونا، لا بيجي لك كورونا. هي دي القضية، يعني واضحة المسألة؟ هو ده اللي احنا حابين نبقى عليه. ما تجيش تقول بقى انا مؤمن ماليش دعوة بالطغيان، لا ليك دعوة بالطغيان، ليك دعوة بالطغيان من زاويتين، من زاوية ان انت مؤمن ان المؤمن عادي ممكن يطغى، ومن زاوية ان انت اصلا انسان والانسان معرض للطغيان، وده هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده ان شاء الله. ادي دول زاويتين، دي النقطة الأولى اللي كنت حابب أكد عليها وأقررها، ومش لأن اللفظة شنيعة فأنت تستبعدها، لا وارد إن أنت تكون وما تضحكش على نفسك وما تقولش ما مش عارف إيه. النقطة التانية اللي كنت حابب أقررها فكرة إن صور الطغيان كتيرة قوي، كتيرة متنوعة، وحاضرة حضور كبير في مجتمعنا، حاضرة حضور كبير في حياتنا، في ميادين كتيرة. وده أنا قلته أصلا في السلسلة دي في سائل الفجر أو غيرها، أنا مهتم جدا بإن إحنا ننطلق من الواقع، بإن فعلا فعلا حتى كنت لسه بقول لهم يعني أنا الفترة اللي فاتت بفكر كده في إن أنا أجمع اللي إحنا ما نسميه الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية، حاجة كده على نحو ما تكلمنا عنه في حدثني عنك، حدثني عني، حدثني عني، إن شاء الله ده هيبقى كتاب هيخرج إن شاء الله في المعرض اللي جاي، حدثني عني. إحنا كنا فصل كده أشرنا إليه في كتاب رحلة اكتشاف، بس هو بإذن الله هيخرج ككتاب مستقل، يعني عشان برضو اللي مهتم بالمسألة دي تحديدا في إضافات بسيطة كده. فليه فكرة حدثني عني، هو فكرة إن أنا أجي أبص على نفسي. إحنا أنا مهتمين جدا بإيه، بالمشكلات الإنسانية، الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية. في الغالب بقى المشكلات دي إحنا بنركز على المشكلات البنائية، بنركز على المشكلات المنهجية، بنركز على المشكلات السلوكية، بنركز على المشكلات اللي من ده، المشكلات المفاهيمية، الأنواع دي من المشكلات بنركز عليها احنا إلى حد كبير. خلاص، لأن أيوة في ناس بتتكلم في حلول لطيفة وجميلة، بس احنا بنركزين على المشكلات الإنسانية البنائية، المشكلات الإنسانية المنهجية، المشكلات الإنسانية المفاهيمية، المشكلات الإنسانية السلوكية، الأربعة دول كده بصورة أساسية. فالحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية، هو الحقيقة سلسلة رسائل الفجر هي بمثابة كده، يعني الحمد لله اللهم لك الحمد، ربما نكون وصلنا ل 150 حلقة حتى الآن، هي فعلا مشكلات إنسانية، سواء كانت بقى زي ما قلنا بنائية، منهجية، مفاهيمية، سلوكية، والحمد لله منطلقة من الواقع، يعني مشكلات إنسانية واقعية بمعنى أدق. فاللي اقصده ان احنا في يعني ده المفترض في حدثني عنك، فانا محتاج ان انبه للصوره دي، ان احنا الصور حاضره كتير في الواقع بتاعنا. ده كان هدفي التاني، ان انا انبه ان الصور كتيره قوي قوي حاضره للطغيان، يعني ما احسش ان انا ايه لا بعيد، لا الطغيان يحيط بك من كل مكان لو صح التعبير، الطغيان يحيط بك من كل مكان لو صح التعبير، الطغيان ده فرصه حصوله حاضره في اي زمان، حاضرة في أي مكان، حاضرة مع أي إنسان، حاضرة في أي ميدان، حاضرة. يعني ده أنت بنتبه ليه؟ عشان إيه؟ عشان آخذ حذري، عشان آخذ حذري، خذوا حذركم. أنا عشان آخذ حذري، تمام؟ النقطة الثالثة اللي كنت حابب أكد عليها اللي ختمنا بيها، إن الطغيان ده دركات، صور. وفي الضوء اللي أنا قلته كله النهاردة، حابب أكد على نقطتين، نقطة النصيب والترتيب. الحاجات اللي من النوع ده اللي على الشاكلة دي، أنا زي ما قلت مرارا وتكرارا، أنا مش همي الحلول التسكينية، همي الحلول الجذرية، أنا همي إن أدي حضرتك أدوات، أو أدي حضرتك أدوات تساعدكم إن شاء الله على حسن الانتفاع بالوحي اللي هيحل لنا كل المشكلات إن شاء الله. وبناء عليه ننتبه للقضية اللي كان عنها اللي هي النصيب والإيه والترتيب. لما تشوف حاجة وحشة شوف نصيبك، نصيبك ممكن زي ما قلنا يكون دركة من الدركات، صورة من الصور، عادي نصيبك. وشوف بقى الترتيب، تفكر في الترتيب ده، الترتيب اللي هو هيخلي النصيب ده ربما يخلي الحال يتدهور، ويخلي المآل السيء يظهر، يعني لازم تنتبه لهذه المسألة. طيب حل المشكلة دي ازاي؟ نتعامل معها ازاي؟ طب تناول الوحي ليها او تناول القرآن ليها من زاوية الحل بقى ان شاء الله، ده ايه ويا ترى ايه اللي ان شاء الله الآية اللي هنختارها، هو في آيات كثيرة فيها حلول الحياة، بس احنا في آية معينة كده إن شاء الله هنختارها بإذن الله يكون فيها الحل. يا ترى إيه الآية اللي هنختارها اللي هيكون إن شاء الله هتناقش الإشكال وتناقش سببه، ويعني عشان برضه الناس بتستعجل تناقش سببه وتناقش كيف يكون الحل، إيه الآية دي وإيه الكلام ده، ده إن شاء الله نتعرف عليه في المرة القادمة إن قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر، تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر، تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير، تستفتح أبواب الخير. فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالة نورا يشرق وقت الفجر، ما أعظم تلك الآيات تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري.